الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن هناك خلاف في أن التعبدية والتوصلية هل هما وصفان للوجوب أو وصفان للواجب، وقد أشرنا إلى الخلاف بالأمس، وذكرنا أن بعض أكابر تلامذة المصنف وهو المحقق الإصفهاني يرى بأن التوصلية والتعبدية وصفان للواجب لا للوجوب، وذلك لأن الغرض من الوجوب واحد فارد، سواء كان ذلك الوجوب توصليا أو تعبديا، وهو تحريف المكلف وداعوية المكلف نحو تحقيق المتعلق، وهذه الداعوية والمحركية التي هي حقيقة الوجوب بحسب نظر الإصفهاني، حيث إن الإصفهاني يرى أن حقيقة الوجوب حقيقة التكليف متقومة بالداعوية والمحركية، فالوجوب ذو سنخ واحد والتكليف ذو سنخ واحد، وهو ما كان فيه المحركية، ولا فرق بين التعبد، لا فرق في الوجوب بين كونه تعبديا أو توصليا، وإنما الفرق في الواجب، إذ تارة الواجب سنخ واجب ملاكه قائم في بتحقيق غرضه المتقوم بقصد الامتثال، فالمكلف لا يمكنه أن يحصل أغرض المولى ولا يمكن أن يحصل الملاك في الفعل عليكم السلام إلا إذا قصد القربى. وتارة بعض الأفعال لا بشرط من جهة قصد القربى. هذا ما أشار له المحقق الإصفهاني، ولكن بعض الأعلام تأمل فيما أفاده قدس سره وذكر بأنه صحيح أن الوجوب له داعوية ومحركية للمكلف إلى ما تعلق به، فأصل الداعوية والمحركية نحو المتعلق أمر مسلم وجوده في شنه؟ وجوده في الوجوب، سواء كان الوجوب تعبدي أو الوجوب توصلي، ولكن الغرض من الوجوب ليس هو هذه الداعوية، هذه الداعوية هي حقيقة التكليف بحسب بني نظر الإصفهاني، حقيقة التكليف هي الداعوية، لا أن الغرض من الوجوب هو الداعوية، بل الغرض من التكاليف طرًا المصالح والمفاسد، تحقيق المصلحة والمفسدة، فتارة تحقيق غرض ومصلحة الوجوب تحقيق غرض ومصلحة التكليف كالوجوب متقوم بأن المكلف يقصد القربة، بحيث لو لم يقصد القربة ما تحقق الغرض القائم في التكليف، لأن التكليف تابعة لشنه؟ للمصالح والمفاسد، فالغرض لا يتحقق في التكليف كالوجوب إلا إذا قصد المكلف القربة، وتارة يتحقق الغرض من التكليف وإن لم يقصد القربة، فالمرجع إلى الغرض في شنو؟ في التكليف الذي هو تابع للمصالح والمفاسد. فالتركيز على أن الداعوية واحدة في كلا الوجوبين ليس حاسما للمسألة، فإننا وإن سلمنا بأصل وجود الداعوية إلا أن هذا ليس هو غرض التكليف، لأن الغرض من التكليف في مرتبة أسبق الملاك، في مرتبة أسبق على التكليف، والدعوية في طشنه، والدعوية في طول التكليف. فلا يمكن تفسير غرضي ومبدأ وروح التكليف بما هو أمر في طول التكليف. خب، ولهذا ما أفاده الإصفهاني محل تأمل ونظار، ولما ذكرناه أشار أيضا المحشي هنا في كتابنا، أشار إلى ما أفاده الإصفهاني وإلى ما ذكره بعضون بقوله ويمكن أن يقال فلاحظ همتا. ولعل الحاسم في هذه المسألة بأنه وإن كان بدوان يمكن أن نتصور أن قصد الأمر تارة دخيل في أصل الاتصاف بالملاك كما عرفت بالأمس، فيكون من قيود الوجوب، ويمكن أن يكون من شرائط الاستيفاء وترتب المصلحة فيكون من قيود الواجب، ولكننا في المقام نستطيع أن نحدد ونقول أن قصد الأمر أو قصد القربة من قيود الواجب لا من قيود الوجوب، وذلك لما ذكروه في بحث الدليل العقلي من أن قيود الوجوب لا يجب على المكلف امتثالها وتحصيلها، لأنها شرط في أصل اتصاف الفعل بالملاك، ولهذا المكلف خلو المسؤولية اتجاه قيود الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها، بل إذا حصلت ترتب الفعل، وجب الفعل، ولهذا الاستطاعة بالنسبة للحج من قيود الوجوب، والاستطاعة ليست محلا لمسؤولية المكلف، فلا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، إن استطاع وجب الحج. ومن الواضح أن قصد القربة لا معنى لأن يقال إن تحقق منك اتفاقا أو بإرادتك قصد القربة وجبت الصلاة ووجب الحج ووجب الصوم، فإنه لا إشكال أن قصد القربة يجب على المكلف أن يحصله وهو مسؤول عن تحصيله، فلا يؤخذ بوجوده الاتفاقي. تفتين؟ من الواضح أن قصد القربة لا يؤخذ بلحاظ الوجود الاتفاقي. إن حصل منك قصد للقربة فالصلاة واجبة، إن حصلت استطاعة فالحج واجبون، هذا لا معنى له بقصد القربة، إذ لا إشكال عند أحد بأنه إذا زالت الشمس الصلاة وجبت، ولأجل أن الصلاة وجبت لا بد أن تقصد شنو؟ تقصد القربة. فقصد القربة من الأمور والقيود التي يجب على المكلف أن يحصلها لكي يمتثل التكليف، وحينئذ يكون من الواضح أن هذا القيد من أي قيود؟ من قيود الواجب لا من قيود الوجوب. ولهذا نفس المصنف في هذا البحث الذي هو عبر أن التوصلية والتعبدية للوجوب كل بحثه يبحث عن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لا في نفس الأمر، تفتين؟ بحثه كله أوقعه أن قصد القربة هل يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر، فكل البحث أرجعه إلى قيد المتعلق. ومن الواضح أن قيود المتعلق أي قيود الواجب،
لا قيود الوجوب. ولهذا ذكر جمع من الأعلام بأنه المصنف وإن عبر عن أن الوجوب توصلي الوجوب تعبدي بحيث بدوا يظهر أن هذا وصل إلى نفس الوجوب، ولكن بلحاظ سياق البحث كله مرجعه إلى توصيف الشيء بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه، لأن هذا القيد قيد. لماذا قيد؟ للمتعلق. هل يعقل أن يؤخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا؟ والذي يؤخذ في متعلق الأمر قيود الواجب لا قيود الوجوب. هذا كله في أصل تحديد التعبدية والتوصلية، وقلنا أن الظاهر أن الصحيح أن هذين القيدين، أن قيد التوصلية أو قيد قصد القربة من قيود الواجب لا من قيود الوجوب. وما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أن نجعل هذا القيد قيدا للوجوب أو قيدا للواجب. فنقول تظهر الثمرة في مسألة التمسك بالإطلاق وصحته، فإن كان قصد القربة قيد للوجوب فحينئذ هذا القيد يرجع إلى تقييد مفاد الهيئة، لأن الوجوب مستفاد من الهيئة. فحينئذ إذا أردنا أن ننفي القيد، يا قيد قيد قصد القربة، لا بد أن نتمسك بإطلاق الصيغة، إطلاق الهيئة، ولا علاقة لنا بإطلاق المادة، لأن الصيغة هي مفاد الوجوب والقيد يرجع إلى الصيغة. فنبحث هل أن الوجوب توصلي أو تعبدي، يعني هل الوجوب مقيد أو غير مقيد، فنتمسك بالإطلاق لنفي تقييد الصيغة. وأما إذا كانت التوصلية والتعبدية من قيود الواجب أي قيود المادة، فيكون المورد من باب التمسك بإطلاق المادة لا بإطلاق الهيئة. إذن تحديد أن التعبدية والتوصلية يا سيد من أوصاف الوجوب أو الواجب هو المحدد أننا إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق، هل نتمسك بإطلاق الصيغة أو نتمسك بإطلاق المادة. وحينئذ يترتب بحث مهم، فبناء على أننا نريد أن نتمسك بإطلاق الصيغة، فيأتي باح أنه أصلا هل يعقل التمسك بإطلاق الصيغة أو لا يعقل التمسك به؟ وذلك لأن الصيغة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. تفتين الهيئة والصيغة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يا شيخنا الجليل شنو؟ جزئي، كما درسنا في بحث المعنى الحرفي، والجزئي لا يقبل التقييد. وإذا كان الجزئي لا يقبل التقييد فحينئذ لا يمكننا التمسك بإطلاق الصيغة، لأنه النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين الملكة والعدم. وفي المورد الذي لا يمكنون إطلاق تقييد لا يمكنون إطلاق، فلا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الصيغة. وهذا المبنى الكبروي ذهب له الشيخ العظام، قال أنه القيود لا تعقل أن ترجع إلى الصيغة، ولا يمكن التمسك بإطلاق المعنى الحرفي في مورد أصلا، ولهذا ما ندرسه في الأصول إطلاق ماء الموصولة. كنا نقول إطلاق ماء الموصولة في مثل شنو؟ في لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، رفع ما لا يعلمون، وما شاكل ذلك. كثير من أبحاثنا مبنية على إطلاقات المعاني الحرفية. الشيخ العظيم يقول ببخشيد سامحة، لا يصح التمسك بالإطلاقات في كل هالموارد، لأن الإطلاق مع لأن اسم الموصول أو كذا، بل معنى حرفي، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق. فإذا أرجعنا هذا إلى الصيغة فلا يصح لنا أن نتمسك بشنه؟ بالإطلاق. أما إذا أرجعناه إلى مفاد المادة الواجب، مفاد المادة معنى اسمي بلا إشكال، لأن معنى المصدر معنى الحدث والمعنى الاسمي قابل للتقييد وقابل للإطلاق، فلا مانع من التمسك بالإطلاق في نفسه ما لم يوجد موانع أخرى. هذا ثمرة. وأي ثمرة مهمة؟ بل هذا بحث آخر، يعني بعد التنزل بعدين بحث آخر. إذا بنينا على أنه لا يمكن تقييد الهيئة أو ما يمكن التمسك بلا بالإطلاق، هل نرجع جميع القيود للمادة أو لا نرجع القيود للمادة؟ لا يتم كلام الشيخ الحيفية ما يتم، هذا بحث آخر. بس أصل التمسك بالإطلاق في المعاني الحرفية يؤثر على البحث. وأيضا تظهر السمرة مو في النادر في أنه إذا أردنا أن نتمسك بالإطلاق وقلنا وبنينا على أنه لا مانع أن المعنى الحرفي يقبل التقييد فيقبل الإطلاق فيعرض عليه التقييد والإطلاق، ولكن في مقام التطبيق لا بد في التمسك بالإطلاق من إحراز أن المتكلم في مقام البيان، فحينئذ تارة المتكلم في مقام بيان الهيئة والمادة، أي في مقام بيان حدود الوجوب وحدود الواجب، حدود الوجوب، قيود الوجوب وقيود الواجب، وتارة المتكلم في هذا الخطاب في مقام بيان قيود الراجعة للوجوب دون الواجب، وتارة يكون المتكلم في مقام البيان من جهة قيود وشرائط الواجب دون الوجوب. واضح؟ إذن المتكلم تارة يبين الصلاة، يبين شروط وجوب الصلاة، يقول تجب الصلاة إذا كان المكلف عاقلا وزالت الشمس، وما لا علاقة الآن بالصلاة شروط الصلاة. تارة يبين شروط الواجب الصلاة من الستر والاستقبال، وحينئذ نقول يتضح البحث، نقول لو كان قيد قصد الأمر من قيود الوجوب من قيود الصيغة فلا يصح التمسك بإطلاق الصيغة إلا إذا كان المتكلم في مقام بيان قيود وشرائط الوجوب، وإلا لو كان في مقام بيان قيود وشرائط الواجب فلا يصح التمسك بإطلاق الصيغة، وإن أمكن التمسك بالإطلاق ثبوتاً. وإن قلنا أن المعنى الحرفي جزئي والجزئي يقبل الإطلاق والتقييد، لكنه مو في مقام البيان من هذه الجهة. وكذا بالعكس، إن قلنا بأنه هذا القيد من قيود الواجب لا قيود الوجوب، وكان المتكلم في مقام بيان قيود الوجوب لا قيود الواجب، فلا يصح التمسك بالإطلاق. إذن تظهر الثمرة في تمامية التمسك بالإطلاق وعدمه في أن هذا القيد والشرط مصبا للوجوب أو الواجب. وتظهر أيضا ثمرات أخرى في الاستصحاب إذا بنينا على أن الاستصحاب لا يجري في الحكم ولا في قيود الحكم، وإنما يجري في الموضوعات والمتعلقات، وشككنا في قصد القربة فاستصحبنا عدم قصد شرطية القربة، فهل يصح التمسك بالاستصحاب أو ما يصح؟ فهذا مبني أن الاستصحاب هل يجري في الحكم؟ هل يجري في قيود الحكم؟ هل يجري في المتعلق؟ هل يجري في قيود المتعلق؟ حديث الرفع هل هو ناظر؟ إذا شككنا في شرطية القربة نريد بس بحديث الرفع لفه في الشرطية، هل حديث الرفع ناظر إلى الحكم، نفي الحكم وقيود الحكم، أو ناظر أيضا إلى قيود المتعلقات؟ كل هذه الأبحاث تتأثر أن التوصلية والتعبدية قيد للوجوب أو قيد للواجب، وما شاء الله لو قعدت تفكر أطلع لك ثمرات أصولية. ومن الغريب أو من ما ذكره من؟ ما ذكره سيد المنتقى للأسف كعادته في مثل هذه تحديد الثمرات كلها يقول ماكو ثمرة. من الغريب ما ذكره بلي في صفحة 411 من الجزء الأول من المنتقى، وما أدراك ما صاحب المنتقى، ولكن بالرغم من ذلك ماذا قال؟ قال ولا يقول ولا يخفى، ولا يخفى أز لا يخفى، ولا يخفى شيخنا واضح أن تحقيق كون التعبد أي المعاني من هذه جاب معاني، أو تحقيق أن التعبدية والتوصلية هل هي صفة الوجوب أو الواجب ليس بذي أهمية فيما هو المهم من الكلام كما سيتضح. لعله لا ينفيكم مطلق الأهمية في البحث، إنما فيما سيذكره في هالمقام، يعني بحثنا في هذا المقام لا يتوقف أن التعبدية والتوصلية قيدان للوجوب أو قيدان للواجب، لأنه على كل حال قصد الأمر في طول الحكم، ولا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة، ولا يريد أن ينفي ثمرات أخرى. واضح؟ لعله بقوله هذا التعبير ليس بذي أهمية فيما هو المهم في الكلام في مقامنا كما سيتضح إلى آخر. وعليه فلا يهمنا إثبات أيها معنى للتعبد والتوصل إلى آخر كلامه. فما قد يظهر من كلام أنه لا ثمرة في تحديد أن التعبدية أو التوصلية وصفان للوجوب أو الواجب إن أراد ما لأهمية في البحث فهذا محل إشكال ونظار، وإن كان مراده في تحقيق ما هو المهم في هذه المسألة سيأتي أنه فيما هو المهم في هذه المسألة هل يؤثر أو لا يؤثر. واضح؟ هذا كله فيما يتعلق بالمطلب الأول أو المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف وقرأناها بالأمس، يحتاج نقرأ مرة ثانية؟ ما يحتاج. المقدمة الثانية، في هذه المقدمة الثانية يتعرض المصنف إلى بحث امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. بيان ذلك أن قصد القربة ما هو المراد منه، فلا بد من تحديد أولا ما هو المراد من قصد القربة لكي يتنقح ما هو موضوع البحث والنقض والإبرام. تارة يكون المراد من قصد القربة هو التقرب، مطلق التقرب المصحح للعبادية، كإتيان الفعل بداعي كونه محبوبا للمولى أو ذو غرض ومصلحة تعلقت إرادة المولى به، أو القرب بمعنى كونه أهلا للعبادة. فكل ما يحقق المقربية نحو المولى فهذا هو المراد من قصد القربة. وتارة نقول أن المراد من قصد القربة معنى خاص وهو قصد الأمر أو قصد امتثال الأمر، فإذا قال المولى تجب الصلاة معنى قصد القربة قصد هذا الأمر الذي تعلق بالصلاة. فالمراد من القرب قصد الأمر أو قصد امتثال الأمر. إذن المعنى الآخر، المراد من التقرب هو خصوص قصد الأمر المتعلق بها. وهذا المعنى الثاني هو ما أشار له صاحب الجواهر في الجزء التاسع صفحة 155، حيث قال أن المراد من قصد القربة هو قصد امتثال الأمر. فعندما نقول يشترط في الأمر التعبدي قصد القربة، مو مراد أن تأتي بالفعل بما هو أهل للعبادة، أو تأتي بالفعل بما هو شنو محقق لغرض المولى أو محبوب للمولى. لا، عندما نقول يشترط قصد الأمر في العبادة، يشترط قصد القربة في العبادة، يعني لا بد أن تأتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر. هذا هو المراد من قصد القربة الذي هو شرط في العبادة. وهذا الذي الآن مثلا نبحث عنه، هل يعقل أن يؤخذ قصد القربة بمعنى قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا؟ إذن هنا احتمالان أو معنيان: إما قصد القربة يعني كل ما يوجب التقرب ولو تأتي به بحيث أنه محبوب ذو غراض وأهل العبادة، وإما لا، خصوص قصد الأمر. والفرق بين المعنيين واضح، أنه القربة في المعنى الأول ليست سنخ أمر في طول الأمر، ليست سنخ شيء في طول الأمر، فكون الفعل ذو غرضين محبوب لا يتوقف على الأمر، بل بالعكس هو متقدم رتبة على شنو؟ على الأمر. كون الفعل ذو مصلحة وذو غرضين وذو محبوبية وذو إرادة قبل الأمر، لأن الإرادة والملاك قبل الأمر. فخصوصية القرب بالمعنى الأول سنخ شيء ليس في طول الأمر بل سابق على الأمر. أما المعنى الثاني وهو أن القرب بمعنى قصد الأمر، من الواضح أن قصد الأمر فرع شنو؟ فرع وجود الأمر، فتكون القرب بهذا المعنى في طول الأمر. فلو فسرنا القرب بالمعنى الأول من الواضح أنه لا يوجد محذور، لأن كل المحذور كما سيأتي وكما مر عليكم، قاعد تكلمكم أنكم مطالب سابقة، كل المحذور إنما نشأ لنكتة أن قصد القرب التي نبحث عنها في طول الأمر المعبر عنه من الانقسامات الثانوية للأمر. من هنا تولدت المشكلة، الدور والخلف والامتناع في مقام الامتثال وإشكالات، ما شاء الله 10 تقريبات للإشكال، 10 إشكالات موجودة في المقام، كلها ناشئة من الطولية. طولية على قولة واحد من الطولية، واضح؟ من هذه التولية صارت المشاكل. ولهذا المصنف دقيق في تعبيره فقال: إن التقرب المعتبر، التقرب عبر، المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد الامتثال، يعني قصد الامتثال شنو؟ الأمر. فكذا كذا كذا في قبال شنو هذا؟ إن كان، وين قبال إن كان؟ قبال إن كان هي صفحة كم؟ 147. العدل لإن كان صفحة 152، صفحة 152 العدل لإن كان. وأما إذا كان، هاي الثاني عدل لإن كان دي في صفحة 150، وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذي مصلحة فاعتباره في متعلق الأمر، وإن كان بمكان من الإمكان، إلا أنه بحث آخر، واضح؟ لأنه غير معتبر. إذن اتضح من خلال هذا المطلب يا شيخ إبراهيم، نروح نرجع لك نسوي بعد
بني.
يا شيخ إبراهيم بني. نقول هكذا في النتيجة أن التقرب له معنيان ومحل البحث أنه يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر أو لا، المعنى الثاني لا المعنى أو الأول. إذا اتضح ما هو المراد من قصد القرب يا شيخ حسن، فيأتي البحث هل يعقل أخذ قصد القرب بهذا المعنى أي قصد الأمر في متعلق الأمر أو لا. فإن قلنا بمعقولية ذلك صار الفرق بين التعبدي والتوصلي فرقا في عالم الجعل كما بينا بالأمس. إذا أمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر في التعبدي سيكون الفارق بين التعبدي والتوصلي خصوصية في عالم الجعل، وإن قلنا لا يمكن أخذه فستكون خصوصية في عالم الغرض والمبادئ دون عالم الجعل. والمدعى أنه لا يمكن شنو شديدنا أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فما هو المحذور في ذلك؟ وقد اختلف الأعلام في أن المصنف في الكتاب هل يشير إلى محذور واحد أو يشير إلى محذورين، وما هو مراده من المحذور الثاني إن كان يشير إلى محذورين. مر عليكم النقطة في التحضير لما مر أن محذور له محذورين. نعم شيخنا شيخ إبراهيم خف عليه اللود شوي كلمتك شيخ إبراهيم. ها شيخ حسين شيخ سيدنا كم محذور له محذورين. المصنف يشير إلى محذورين أو محذور.
صاحب المنطق احتمالين.
نعم.
صاحب المنطق ذاك احتمالين.
يعني إما محذور أو محذورين.
ذاك فريته.
نعم. بعد أحد عنده راجع شيء غير سيخ الشيخ يقول في المنطقة أشار إلى ذلك. يعني مراجع المنطقة الشيخ. يعني الشيخ مراجع المنطقة. لا مراجع المنطقة كان قال أن المنطقة ذكر إلا إذا كان ناسي. لا أقول محذور لا محذور مو النكتة الآن ما هو المحذور. لا هو محذور يشير لمحذورين. صاحب المنتهى
أيضا
محذورين. يعني ترى شيخنا المنطقة والمنتهى. ها شيخ علي راجعت مكان أشار إلى محذور أو محذور ثلاثة محاذير مثلا.
لا محذور
يعني بداية الوصول. ها شيخ شيخنا شيخ شيخ حسن شنو راجعت شيخ موسى شيخ راجعت أنت شيخ يعني
شيخ موسى شيخ حسين شنو ترك عنك المرثية والمزمزمة في الغناء راجع الكفاية لا تشغل بالك في البحث الغناء في الزمزمة والمرثية والتسويلات الشيطانية. فسيد المنتقى وغيره قالوا بأن عبارة المصنف تحتمل احتمالين ولكل احتمال مرجح، حيث ذكر هذا في المنتقى وأجاد سيد المنتقى في بيان كلام الأخوند كعادته في بيان كلمات الأعلام. يا شيخ مسلم خذ كلام سيد المنتقى في بيان الأعلام مو في وجود الثمرة وعدم وجود الثمرة في البحث، وإلا الثمرة كل شيء ماكو ثمرة في البحث. خذ أشوف عبارته بس نعم عشان تراجعوها لأن تفيدنا في البحث الآتي. صفحة 413 قال ما نصه وكلام وقد ذهب صاحب الكفاية إلى امتناع أخذه امتناع أخذه قصد الأمر في متعلق الأمر أخذه شرعا لا عقلا كما سيأتي معللا ذلك جاب عبارة الكتاب وكلامه في المقام لا يخلو عن إجمال، إذ لم يتضح منها من العبارة أن وجه عدم إمكان أخذ داعي الأمر، يعني قصد الأمر في متعلق الأمر شرعاً جعلاً، شرعاً جعلاً، هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين، وعبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين، كما أن لكل منهما قرينتين، يعني لحمل عبارته على المعنى الواحد قرينتين، لحمل كلامه على المعنيين قرينتين، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما، ويحسن بنا بعد أن نبهنا على ذلك الإفصاح عما ذكرت. وش قاعد تقول أنت؟ يقول لي الطلبة يقول لي شو قاعد تحكي أنت؟ يقول ها، يقول ويحسن بنا بعد أن نبهنا على ذلك الإفصاح عما ذكرنا فنقول، واضح؟ فنحن نبين كلامه في النتيجة. هو وجه أراد محذور لو محذورين قرينة أو قرينتين، ما يحتاج ندوخ روحنا ندوخ روحكم ندوخ أنفسكم، واضح؟ نحن نشرح المحذورين، أراد الآخر كلا المحذورين فبها ونعمت، أراد أحد المحذورين فبها ونعمت عليها. أما أن نبحث أنه أيهما القرينة بعد اتضاح المحذورين، هو يريد المحذور المحذورين، الآن مو شيء مهم أراد هو محذور أو المحذور، المهم أن نبين ماذا أراد، واضح؟ هذا مهم، يعني ما هي المحاذير الموجودة المحتمل انطباقها على مطلب الكتاب. فنحن نقول لب المحذور، بل هنا تصويران أو هنا محذوران. المحذور الأول ما يرجع يا شيخ صادق، ما ذكرنا اسمه، إلى عالم الجعل، إشكال يرجع إلى عالم الجعل والتشريع، بأن يقال لو أخذ الشارع في مقام الجعل قصد الأمر في متعلق الأمر للزم الدور أو الخلف، كل ما كان في دور الخلف يصير، واضح؟ لا لازم الدور أو الخلف، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان إشكال الدور وبه يتضح الخلف أيضا عن طريق، دائما الدور كمقدمة مقدمتين، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف. المقدمة الأولى، نعم، لو قال المولى تجب الصلاة وأخذ في الصلاة أي متعلق الأمر قصد الأمر أي قصد الوجوب، تجب الصلاة بقصد أمرها بقصد الأمر بقصد الوجوب، أو صلي بقصد الأمر. أما الهيئة والمادة، تجب الصلاة بقصد الأمر أو تصلي بقصد الأمر، بحيث يكون قصد الأمر قيد للمتعلق للصلاة، نقول هنا يلزم الدور، وذلك هي مقدمة الأولى. نقول قصد الأمر قطعا يتوقف على الأمر، هذا بلا إشكال، قصد الأمر يتوقف قطعا على الأمر، إذ لو فرض أنه لا يوجد أمر لا معنى لقصد الأمر، وهذه مقدمة بديهية واضحة، لأن قصد الشيء متوقف على ثبوت ذلك الشيء. المقدمة الثانية، لو فرضنا أن المولى أخذ قصد الأمر في متعلق نفس الأمر، فإن النسبة والعلق بين الأمر والمتعلق نسبة العارض إلى المعروض، فإن المولى يتصور الفعل الصلاة المقيدة بقصد الأمر فيصب عليها الوجوب، يعرض عليها الوجوب، فنسبة الأمر إلى متعلقه نسبة العارض إلى المعروض، ومن الواضح أن العارض يتوقف على المعروض،
فيكون الأمر يتوقف على قصد الأمر الذي أخذ في المتعلق. توقف العارض على معروضه، وإلا لو لم يوجد قصد الأمر لا معنى أن يعرض الأمر على الصلاة المقيدة بقصد الأمر. فاتضح من ذلك أن في المقدمة الأولى قصد الأمر يتوقف على الأمر، وفي الثانية الأمر يتوقف على قصد الأمر، وهذا مرجعه أو هذا هو الدور، ومرجع الدور إلى توقف الشيء على نفسه. ومن هنا يتضح إشكال الخلف، لأنه بلحاظ المقدمة الأولى حيث إن قصد الأمر يتوقف على الأمر يكون قصد الأمر متأخرا عن الأمر ضرورة تأخر المعلول عن علته أو المتوقف على المتوقف عليه. وحيث أن قصد الأمر يتوقف على الأمر فقصد الأمر الذي يتوقف يتأخر عن ماذا؟ عن العلة وهو الأمر. فبلحاظ المقدمة الأولى قصد الأمر متأخر، وبلحاظ أن قصد الأمر نسبته إلى الأمر نسبة المعروض إلى العارض والمعروض متقدم رتبة على العارض، فسيكون حينئذ قصد الأمر شنو؟ متقدم. فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر وهو مستحيل، فما فرضته متقدما صار متأخرا أو العكس. وهذا كله مرجعه حينئذ إلى أن المولى لا يمكن أن يأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر. وهذا الإشكال يا شيخنا من وين نشأ روحا؟ أن قصد الأمر لا يتأتى إلا من قبل الأمر، لا يحصل إلا من قبل الأمر. فإذا كان هو لا يحصل إلا من قبل الأمر فيتوقف على الأمر، فكيف يؤخذ في متعلق الأمر؟ ولهذا عندهم قاعدة كلية عامة، كل شيء أي شيء أي خير أو شر لا يتأتى إلا من قبل الأمر، لا يعقل أن يؤخذ في متعلق الأمر، وإلا يلزم ما فرضته متأخرا ما متقدما، أو يلزم إشكال الدور. وهذا الكبرى تطبيق، وموردنا ليس إلا تطبيق لتلك الكبرى. وهذا معنى ما ذكره الأصوليون أيضا، أن الانقسامات الثانوية للأمر لا يعقل أن تؤخذ في متعلق الأمر كما مر علينا في المضفر وفي الحلقات. هذا الإشكال واضح من عبارة المصنف، ولهذا قال شوف: إن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال، يعني قصد امتثال الأمر، قصد الأمر والإتيان بالواجب بداعي أمره، يعني بداعي بقصد الأمر المتعلق بالواجب، كان إن كان كذا كان مما يعتبر في الطاعة عقلا. سيأتي أنه شنو قصد يعني يعتبر في الطاعة عقلا، لا مو بحثنا الآن، لا مما هي بحث الآن، لا مما أخذ في نفس العبادة الواجب شرعا، فلا يؤخذ في نفس الواجب. ليش؟ وذلك لاستحالة أخ، هذه أخ هي محظور يرجع لأي عالم شيخ حسن، أخ أي عالم تشريع، عالم الجعل، فهذا محظور يرجع إلى عالم التشريع والجعل بغض النظر عن أي عالم، عالم الامتثال، في امتثال لو ما في امتثال هذا غير معقول. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر، في مقام نوم مصدق ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر، قصد الأمر، بل إلا من قبل الأمر، ما بل لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشيء كالأمر بالصلاة في متعلق ذلك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا، ما دام أخذت في المتعلق على نحو الجزئية على نحو الشرطية بالأخرى لا علاقة أنه كونه جزءا أو شرطا. الأول قال: فما لم تكن
هنا صار النزاع. فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها. الإتيان مو الأخذ، لا يمكن إتيانها بقصد أمرها أو بقصد امتثال أمرها. وقعت العركة في هذه العبارة. شنو يريد يقول الآخون؟ هل هذا محذور آخر؟ لك عالم جع هنا عالم الامتثال الإتيان، أو أصلاً لب كلام الثاني هذه فاء تفريعية، ولا الأول هي مقدمة للمقدمة لبيان هذا المحذور؟ ما قال ولم تكن، قال فما لم، جاء فاء التفريع، وكأن لب إشكال هذا الثاني مو الأول. واضح؟ من قال أن المحذور واحد مو قصد الأول، قصد قال الثاني، وهذا الذي ذكرنا كل الدور والخطب مقدمة إلى عالم الامتثال. فقال الآخون يريد بيان محذور واحد، وهو محذور يرجع إلى عالم الامتثال، والذي ذكره والذي يرجع إلى عالم الجهل ما هو إلا مقدمة لبيان المحذور في عالم الامتثال. واستدل على ذلك أو قرب كان قال فما لم، ما قال ولا وما لم، يعني مو محذور ثاني. بعضهم قال لا محذورين، ذاك محذور ما له علاقة بالمحذور، ذاك محذور في عالم الجعل، وجد امتثال موجود امتثال، المحذور الثاني عالم الامتثال، أمكن في عالم الجعل أو ما أمكن في عالم الجعل، ولا علقة تراتبية بين المحذور الأول والثاني حتى يكون الثاني تفريعا على أو الأول. يأتي فردا بيان المحذور الراجع إلى عالم الامتثال. شنو يقصد الآخر من المحذور؟ اختلف الأعلام في فهم هذا المحذور، لعل هناك ثلاث بيانات في فهم ما هو مراد المصنف في الإشكال الراجع إلى عالم الامتثال. راجعوا ما ذكره سيد المنتقى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيخو يقول الآخون يريد كذا، الإصفهاني يقول الآخون يريد كذا، بعض الإعلام يقول الآخون يريد كذا، كلهم يريدون يفهمون وش يريد الآخون من هالعبارة. لعله يريد شرابة بعد ما أدري. صلى الله على محمد.